السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحد نتبعه كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار آية عظيمة مع أن القرآن يكفي في إقامة الحجة عليهم فهي معجزة الله الخالدة لما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله نبيا إلا بعث معه من الآيات ما مثله آمن عليه الناس، وإن الذي بعثني أو يعني بعثت به وحي أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لماذا قال أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة؟ لأن كل نبي يبعث وهو محدود وقته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث دعوته باقية والقرآن يتلى إلى يوم القيامة، فحينئذ سيكون أتباع النبي كثير، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إذ جاء أو رأيت سواد بالأفق ثم سواد أعظم منه، كان الأول أمة موسى والثاني أمة محمد، فقال صلى الله عليه وسلم: إني أرجو أن أكون أكثركم أو أكثرهم تابعا يوم القيامة، يعني أكثر الأنبياء يتبع لأن دعوته مع القرآن باقي ليوم القيامة. لكن مع ذلك أرى رسول الله الكفار آية عظيمة، حتى قالوا أنه سحر تكذيبا له عياذا بالله. فخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قيل لأنهم سألوا النبي آية، قال: نريد آية على صدقك وأنك نبي من عند الله، فأراهم انشقاق القمر، فانشق القمر في عهده، انشق شق حقيقي يعني مو بخيال للأعين وليس سحر، شق حقيقي حتى كان فلقتين، قيل فلقة فوق الجبل فلقة وراء الجبل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا، يعني أن هذه الآية، فبدل أن يؤمنوا استكبروا وقالوا: سحر مستمر، إنما سحر أعيننا. ثم كشفوا وعرفوا أنه حق، وذلك لما قيل لهم، قالوا: نسأل أهل السفر، النبي لن يسحر الناس كلهم، فلو كان سحر لسحر من؟ نعم، لسحر من كان حاضر في المجلس أو في قومه. فسألوا أهل السفر: أنتم جيتوا قافلة من الشام، وش شفتوا في القمر؟ أو كمن سألوا، فقال: رأيناه انشق، فعرفوا أنه حق، فلجأوا مثل ما لجأ فرعون إلى تكذيب موسى، بعد ما ظهر له الحق وحسحس قال: هذا ساحر مبين يريد أن يخرجكم من أرضكم. نعم، ولما رأى عصا موسى تحولت إلى حية وصارت تلقف ما يأفكون، قالوا: إنه لكبيركم، لما سجد السحرة، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وهذه عادة كل متجبر متكبر كفار، أنه تأتيه الحجة فلا يرعوي ولا يسلم، بل يرجع إلى الأوجه الفاسدة لإبطالها. ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه والحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال عند الله الألد الخصم، كل ما تخصم بحجة يلجأ إلى الأوجه الفاسدة في إبطالها والطعن فيها لإثبات أنه صاحب الحق مع بطلان دعوته، نسأل الله العافية. فذكر الله أمرا غيبيا ما كنا نعرفه لولا أنزل القرآن وجاءت السنة، فالسنة ما سمعتم، والقرآن قوله تعالى اقتربت الساعة، يعني قد اقتربت. ومن علامات اقترابها ما تشاهدون من علامات قربانها، صغرى واستظهر الكبرى. صغرى مثل قول النبي إن من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة، فإنه في آخر الزمان يرى الهلال ابن ليلة كأنه ابن ليلتين، فتنتفخ الأهلة آخر الزمان، وتتخذ المساجد طرقا، ويظهر موت الفجأة. خرجه الطبراني في معجمة، يعني يكون الرجل قاعد في بيت أهله ينتظر العشاء، فجأة يسكت قلبه ويتوفى من غير مقدمات، فسيكون موت الفجأة بكثرة آخر الزمان، وهو ما يسمى اليوم لعله بالسكتة القلبية. نعم، فكثر موت الفجأة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره سيكون البخل بالسلام، ونرى الآن البخل بالسلام بأم أعيننا، حتى جاءني من يشتكي فيقول ألا تذكر للناس في المسجد فضل السلام، فإني لا أرى أحد يسلم على أحد، يعني يقصد إلا للمعرفة. جاءني في هذا المسجد من يشتكي ويقول لا يسلم الناس بعضهم على بعض، هذا خطأ كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على الشيء إذا فعلتموه تحاببتم، ألقوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. فبين أن إفشاء السلام من أسباب المحبة، فإذا يخطئ، قد يخطئ الرجل طريق الجنة بسبب البغضة الذي يذهبها السلام على المسلم، فينبغي المسلم أن يسلم على أخيه. وكون هذا من علامات الساعة لا يعني الإنسان يستسلم لذلك، بل عليه أن يخالف هواه ويسلم وينشر السلام، إلا وإنسان قائم على معصية، كمن مررت على الشخص وهو يشرب الدخان عياذا بالله، أو على شخص وهو يحلق لحيته عند الحلاق فلا تلقي عليه السلام أثناء المنكر، لأن هذا معناه إقرار لك بمنكره، فعليك حينئذ أن تلقي السلام عليه بعد أن يفرغ من منكره، تلقي السلام تتحبب إليه ليتدعوه إلى الله لترك هذا المنكر. أما وقت المنكر فأهل العلم يقول لا يجوز إلقاء السلام وقت المنكر، كان تدخل على شخص ينظر إلى مسلسل تلفزيوني فيه نساء كاسيات عاريات فتقول عياذا بالله له السلام عليكم وهو ينظر للنساء، تدخل على رجل عياذا بالله وهو يتصفح في الانترنت فينظر النساء كاسيات عاريات تقول السلام عليكم عياذا بالله، بل تترك السلام عليه وقت مواقعة المنكر. أما إذا ترك المنكر فتنوي السلام عليه، تحبب إليه والكلام الطيب معه ليقبل الدعوة، فيترك المنكر الذي هو قائم عليه، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت استأذن رجل، يعني يفعل معاصي عياذا بالله، على النبي، فالنبي قال ادخله بئس أخو العشيرة، ذمه في ظهر الغيب حتى لا يقتدى بالشر الذي هو عليه، ذمه على أنه قائم على منكر مبرغ يتوب منه، فذمه النبي في ظهر الغيب. فلما دخل الرجل على النبي انبسط النبي إليه ولا له الكلام مصلحة دعوة، نعم، وله يكره المعاصي اللهم صل عليه، فانبسط إليه النبي وألان له الكلام، فقالت عائشة يا رسول الله لما استأذن الرجل قلت ما قلت، ادخلوه بئس العشيرة، ولما دخل انبسطت إلي وأذنت له الكلام؟ فقال: متى أهلتيني يا عائشة فاحشة؟ إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. ومن اقتراب الساعة أيضا قتل، كثرة القتل كما نراه اليوم على أيدي داعش وأضرابهم ومن كان على مذهب الخوارج. فقد خرج أحمد في مسنده وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا البخاري أو بخاري في الأدب المفرد، قال: إن بين يدي الساعة من علاماتها كثرة، نعم، إن بين يدي الساعة كثرة الهرج. قالوا: ما الهرج؟ قال: القتل. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل ليقتل في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. قال: ليس قتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا. يقتل الرجل ابن عمه، يقتل الرجل جاره، يقتل الرجل قريبه. قالوا: يا رسول الله، أو كما قال، قال: يا رسول الله، والناس يومئذ معهم عقولهم؟ قال: تذهب عقولهم. نعم، تذهب عقولهم ويحسبون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. الآن تجد الداعشي يحسب أنه مجاهد وأنه يعمل بقول الله تعالى: اقتلوهم حيث قتلتموهم، وأنه يقتل مرتدين، ويرى أنه على شيء من العلم والحق وهو ليس على شيء بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه. شوف، يقتل من؟ يقتل أباه، ويقتل عمه، أو قال قريبه. فإذا هذا نراه اليوم من علامات الساعة الصغرى، كثرة القتل، حتى الرجل يقتل أباه، بل قتل أمه، بل يقتل ابن عمه، وخاصة بالغدر عياذا بالله. فكذلك نار ظهرت بالمشرق، نار ظهرت بأرض الحجاز، أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة، وقد ظهرت في عام أظن 654. فذكر ابن كثير أن في تلك السنة ظهرت يعني النار التي بأرض الحجاز التي بين النبي أنها ستظهر حتى تضيء لها أعناق الإبل بصرة. نحن الآن في 1438، ولا في عام 1654، عفوا، في عام 654 ظهرت، قبل نحو الآن يعني من الآن 900 سنة، نحو 900 سنة ظهرت نار بالمدينة طابة، فزلزلت الأرض حتى فزع الناس، فانفلقت من الأرض وتوهجت نار عظيمة لا تزال ترتفع في السماء ارتفاع ربما الطائرات أو أعلى، لدرجة أن أهل بصرى مع الكرة الأرضية منحنية من شدة معانقتها أعلى طبقات الجو، نظر الناس إلى أعناق الإبل ببصرى الشام، فوجدوا أنه كأنها شمس أو يعني قمر خرج عليهم ليضيء تلك إيش، ليضيء تلك الأعناق. فصار الرجل يكتب الرسالة في النار تلك التي ظهرت في الحجاز في الشام، سبحان الله العظيم. وآيات أخرى، فدلت هذه الآية على اقتراب الساعة، وكذلك ما جاء في الحديث، ومنها: بعثت أنا والساعة كهتين، فمد سبابته وأصبعه، يعني بقي من الساعة بالنسبة لما مضى كما بقي نحو الغروب، غروب الشمس إلى أن تنزل إلى الأرض، يعني مضى من الزمان مثل السبابة، وفضل الوسطى على السبابة ما بقي من زمانكم حتى تقوم عليكم الساعة. تقوم علينا الساعة، يعني بقي شيء يسير حتى تقوم الساعة، نسأل الله العافية. فعلى المسلم أن يستعد للساعة، لأن الله في يوم القيامة سينزل بنفسه لفصل القضاء من عباده. في يوم القيامة تنشق السماء وتكور الشمس والقمر وتفجر البحار، المهم ينزل الواحد القهار والملائكة من حوله، يسمع لهم زجل من التسبيح، وتشرق الأرض وقد كانت عادتها تشرق للشمس، وإذا بها تشرق على منبر بهيج، تشرق بنور ربها، فمن صفاته النور سبحانه. فينزل الرب وهو مستو على عرشه سبحانه، حتى قام موسى باطشا بأحد قوائم العرش، فيأتيه عباده واحد وراء واحد، الصيني والتركي والأمريكي والسعودي والخليجي، كلهم يأتون ويعرف لغتهم سبحانه، فيحاسبهم واحد واحد عن ظاهرهم وبواطنهم، عبدي يوم كذا وكذا ما حملك على ما فعلت، ويسألهم عن العلم الذي سمعوه في خطب الجمعة وفي الدروس وفي مقالات العلماء وأشرطتهم واليوتيوب وغير ذلك، كل ما وصلهم من العلم واعتقدوا صحته واطمأنوا إليه يسألهم عنه، وهو ما جاء عن النبي وما جاء عنه، جاء عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة الذي اعتقدوا أنها ينبغي أن يفهم بها الدين. ألم تعلم يا عبدي كذا وكذا فلما خلفت يعني، أو كما يسأله الله والله أعلم بذلك من غير ترجمان. فعلى المسلم قبل أن تقوم الساعة وينزل الله ليفصل بين عباده ويحاسبهم أن يستعد بالعلم النافع، أن لا يهمل الدروس، لا يهمل إصلاح ولده، لا يهمل إصلاح قلبه، لا يهمل التعامل المالي، فلا يغش في تجارته ولا يكذب وغير ذلك مما أمر الله من صلة الرحم، حتى إذا جاءه موته قامت القيامة الصغرى بالموت ثم القيامة الكبرى بالحشر إلى المحشر. اقتربت الساعة، والساعة هي يوم القيامة، لها أسماء: يوم التغابن، الساعة القارعة، نعم، ومن ذلك يوم القيامة. وانشق القمر، ذكرنا ذلك. وأن يروا آية مثل هذه مثلا عظيمة، وكما سمعوا القرآن وهو بليغ لم يسمعوا مثله في سبكه ونظمه وبلغته، فأعجزهم وأعياهم أن يأتوا بسورة من مثله، ومع ذلك قالوا بعد أن أعرضوا: سحر مستمر. ويقولوا، لم يقل قالوا، هذا يدل أنهم مستمرون في الإفك كانوا ولم يرجعوا عنه، ويقولوا سحر مستمر. فهذا القول حينما قالوا أنه سحر مستمر وأعرضوا عن هذه الآية العظيمة وانشقاق القمر وكذبوا، حينئذ بين الله سبب تكذيبهم فقال: واتبعوا أهواءهم. إذن ما يكذب الرجل بالحق الذي سمعه إلا هو متبع هواه. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. واتبعوا أهواءهم في الباطل، اتبعوا أهواءهم في الباطل، وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وما أردى إبليس إلا هواه، هوي أن يكون له ميزة على آدم، فاستكبر أن يسجد له، فماذا فعل الله به؟ أبلسه من رحمته ولعنه، لا إله إلا هو، لعنه الله لأنه اتبع هواه. وكل من يأتي بعد إبليس فهو على منواله إذا كان ممن يكذب الحق اتباعا للهوى وكبرا منه. فدل ذلك على أن كفار قريش غير متأولين، بل أن الحجة أقيمت عليهم وهم غير جاهلين. ما الدليل أنهم غير جاهلين وأنهم متكبرين على الرسول ومتبعين هواهم؟ هذه الآية، لأن قال وكذبوا، وكذبوا، نعم، كما قال في سورة كاف قاف قاف، والقرآن المجيد إيش؟ لا بل عجبوا أن جاءهم منذر من ربهم. فقال كافرون هذا شيء عجيب. وهنا قال سبحانه وتعالى وكذبوا واتبعوا أهواءهم في الباطل وكل أمر يعني من الخير والشر مستقر. فحينئذ لم ينتفعوا بهذه الآية، لأن الهوى حجبهم عن الاستفادة من هذه الآية والرجوع إلى الله بالتوحيد وإفراده بالعبادة، بل استمروا على الشرك واستمروا على تكذيب النبي والكذب عليه لأنه ساحر، أو أن الذي رأوه منه سحر عياذا بالله، والقرآن شعر، فقالوا ساحر، قالوا شاعر، كل ذلك من أساليب أهل البغي ليجادلوا بالباطل فيدحضوا به الحق. وكل أمر يعني خير وشر مستقر، نعم، بأهله في الجنة أو النار. كل أمر من الخير والشر مستقر بأهله في الجنة والنار. ولقد جاءهم من الأنباء أخبار إهلاك الأمم من قبلهم، ترى وصلهم، ما كانوا يروحون الشام ويمرون على قرى يحدثون أنها بجانبهم أو حولهم هلك أصحابهم لتكذيبهم الرسل. طيب يعني كان ممكن يجب أن يتعظوا ولا يكذبوا الرسول، يروحون للتجارة، يروحون اليمن ويسمعون في طريق الشام، في طريق اليمن قصة قوم ثمود، قصة عاد، قصة آل لوط إلى آخره، ولا يتعبوا ولا يرجعوا، مع أنه جاءتهم من الأنباء أخبار هلاك الأمم المكذبة للرسل، ما كان فيه يعني مزدجر يزجرهم عما هو فيه من مواصلة تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. حكمة بالغة تامة، نعم، فما تغني النذر، ما تنفع فيهم النذر، لم تنفعهم النذر لأنهم أهل كبر واتباع الهوى. وهذه الآية تنفع حينئذ المسلم الذي اتبع بدعة ونصحه صاحب السنة بتركها، سواء في الجهاد، في التكفير، في انتساب لجماعة بدعية يتنسك بمذهبها واعتقادها ومنهجها. فعلي على المسلم أن يتعظ بهذه الآية ويعرف أن عاقبة تكذيب الحق السوء. قال فتولى عنهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتولي والإعراض عنهم يوم يدعو الداع وهو إسرافيل، وذلك بالنفخ في السور. ونفخ في السور فصعق من في السماوات والأرض، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون إلى شيء نكر مستنكر في النفوس لشدته، وهو الحساب. وذلك أن الرجل إذا دخل القبر، وأنا سندخل قبورنا كلنا عاجلا أم آجلا، فإذا دخل واحد من القبر فروحه كانت بعد الله يعني مسؤولة أو سبب لبقاء حركة في بدنه تمنع التعفن، فإذا خرجت الروح بدأ الجسد يتعفن، وقف القلب وصارت آثار التعفن في البدن، فلا تزال الأرض وتلك البكتيريا تلتهم عظم ابن آدم ولحمه وشعره وعينه، ولا يبقى من عظمه بعد فترة طويلة إلا عجب الذنب وهو أعلى العصعص مثل الخرزة، فمنه يركب الخلق يوم القيامة. فبعد أن يبقى الناس في قبورهم على هذا النحو، إذ يكون هناك أيضا أحياء، فينفخ بإذن الله إسرافيل في القرن، فيصعق من في السماوات والأرض، الموتى موتى في قبورهم، نعم، لكن يصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. متى ينفخ فيه؟ بعد ما ينزل المطر كمني الرجال، يجلس 40 يوم، تقعد السماء 40 يوم تمطر مطر لكن كمني الرجال، فيعيد الله الخلق كما بدأه من مني سبحانه وتعالى، يصب على الأرض ما أبيض يشبه مني الرجال، فحينئذ تنبت أجسادهم التي كانوا عليها، من هذا عجب الذنب سيكون كالبذرة، وقد شبه الله لهم في حياتهم نباتهم من القبور وإخراجهم للنشور بالزرع. ومن آياته أنك ترى الأرض إيش خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، فكذلك إذا نزل الماء خلال 40 يوم تنبت هذه ليش الأجساد على ما كانت عليه في الدنيا. ثم إذا استوت الأجساد كما كانت نفخ جبريل بالقرن إسرافيل عفوا بالقرن الذي جاء فيه الحديث الذي خرجه النسائي في سننه، قال كيف أهنأ وصاحب القرن قد حنى جبهته يوشك أن يؤذن له فينفخ يعني في الصور، فكيف أهنأ بعيش. وأنا أسأل نفسي وأسألكم كيف نحن نغفل لدرجة أننا نعتقد كأننا قد يعني ما نموت سريعا، أن نبقى يعني سنين طويلة ثم نموت آخر نفس آخر شيء. لا ينبغي أن نسر إلى واحد منا هذه الغفلة، لأنه قد ينفخ في السور في أي لحظة فيصعق من في السماء ثم ينفخ فيقام الحساب، والساعة تأتي بغتة لا تأتيهم إلا بغتة يسألونك عنها. نعم يسألون الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، كأنك نعم إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، فينفخ فيه نفخة أخرى فتطاير الأرواح الأجساد. أول ما تدخل الأرواح الأجساد يقوم الإنسان، تبعثر القبور حينئذ ويحصل ما في الصدور، فيقوم الناس إلى رب العالمين في عرقهم تدنو الشمس، ويمشون بالملائكة تسوقهم إلى أرض المحشر، ليس هناك دواب توصلهم لأرض المحشر، بل يمشون ولا تسمع إلا إيش إلا وط أقدامهم. ثم أرض المحشر بالاتفاق هي أرض الشام، هي أرض المحشر والمنشر، فحينئذ يرون مظاهر يوم القيامة لم يكن يرونها في الدنيا، فيرون السماء تنشق والأرض تزلزل، ولكن ليس الزلازل التي عهدونها في الدنيا، زلازل عظيمة نعم، فتخرج الأرض أثقالها، فتخرج مما يخرج استوانات ذهب وفضة، فيراها الرجل كما في صحيح مسلم فيقول لأجل هذا سرقت يعني لأجل هذه الأموال قطعت رحمي، فلا يأخذ منها شيء، لأنه إذا أخذ هذه الاستوانات الذهب والفضة ويندم أنه كان في الدنيا يقاتل من أجلها نعم ولا يتصدق. الآن وش تنفعه هذه؟ يشوفها في يوم القيامة استوانات ذهب وفضة، إذا أخذها حملها فوق ظهر وين يروح؟ في سوق هناك في فندق استريح، سيارة اشتريها ترفع بها ولا شيء، لأن الجبال ويسر فيها ينسفها الله والأرض تزلزل والسماء تنشق وتتناثر الكواكب والبحار تفجر، أين يذهب؟ فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، فاستقيموا عباد الله على طاعة رب العالمين قبل أن يفجأكم الموت، فإنه لا يمهل أحد حتى يتوب، إنما يأتيه فجأة وهو يظن أنه باقي وأنه سيبقى ويبقى. نعم قال خش عن أبصارهم ذليلة، نعم خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث وهي القبور كأنهم جراد منتشر، مهطعين مسرعين إلى الداع. يقول الكافرون منهم يعني هذا يوم عسر صعب على الكافرين، ثم شرع يذكر أحوال الأمم الماضية وما صنعوه مع رسلهم، وفيه تسلية للنبي لأنه كذب النبي، فانظر كيف سلاه الرب، كذبت قبلهم يعني قبل قريش يا محمد قوم نوح، فكذبوا عبدنا نوح وقالوا مجنون وازدجر، اتهموه بالجنون، فدعا ربه أني مظلوم فانتصر، ف ففتحنا مع متى دعا ربه صبر 1050 سنة، فبعد هذا الصبر الطويل ما أمن معه إلا قليل، فحينئذ دعا قال إني مظلوم فانتصر. نعم، وذلك بعد أن أوحى الله إليه أنه لم يؤمن معك إلا من قد آمن، فحينئذ قال ربي لا تذر الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. نعم، وقال أيضا في دعائه يا رب إني مظلوم انتصر، فحينئذ أجابه الله ففتح أبواب السماء بماء منهمر وفجر أرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، دسر يعني مسامير، فالسفينة خشب ومسامير، فدسر معناها مسامير، فطفت على الماء. نعم، وصار يأخذ نوح من كل حيوان زوجين حتى تبقى النسل، الأرض كلها غرقت، الأرض كلها غرقت، ومقصود وحكمة الرب أن تبقى البهائم هذه لأن لها حكمة في خلقها، فأمر أن يأخذ من كل بهيمة زوج حتى امتلأت ربما السفينة بالحيوانات وبالأناسي، فصارت تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح حينئذ ابنه فقال يا بني، وهذا فيه أن الولد مهما كان عاق ينبغي للأب أن يتحبب إليه لعله يرجع، لا يزيده طغيان بسبه وشتمه وهجره قدر المستطاع، إلا أن يعتقد أن هجره وشدته تؤثر عليه فيرجع. فقال مع طغيان هذا الولد الكافر يناديه أبوه بالكلام الذي بالخطاب الذي يتحبب أو يتحبب إليه به، فقال يا بني اركب معنا. نعم، فقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، لأنه نبي يوحى إليه أخبئ من الله أنه ما في عاصم، نعم، إلا من رحم، فحال بينهم الموج وكان من المغرقين. شوف العقوق كيف، سبحان الله، يكره الرجل أباه ويعقه لدرجة لهذه الدرجة، يشوف الموج كالجبال ويقدر يعني يطلع مع أبيه، قال ما أركب معك هبروح آوي إلى جبل يعصمني من الماء. تعجب من عقوق بعض الأبناء، يعني كل أنك تخالف أباك في المذهب، ليش ما تطلع معه عشان تنجو من هذا مصلحة على الأقل، لا من كراهته خاطر بنفسه، لا ما يطلع معه، ما يطلع. وهكذا الولد العاق تجده يهجر والده ولا يحب أن يجتمع به ويغتابه، أبي 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 أبي، يغتاب أبوه. أباه نصر الله العافية سئل علامة شيخنا صاحب وزان عن الولد يذكر مثالب أبيه، أبوي الله يهديه يفعل كيت وكيت، ولغير حق يعني شيخ يستفتي فيه، وإنما هكذا يتنفس في المجالس، أبوي الله يهديه كذا كذا يشتري مزرعة ويسوي كذا ويضيع ماله إلى آخره. فقال الشيخ هذا من عقوق الوالدين، اغتياب الأب من قبل الولد من عقوق الوالدين عياذا بالله، بل لا يذكر أباه إلا بالكلام الطيب، ربانا كبرنا أسأل الله أن يعفو عنه ويحسن خاتمته، هكذا يذكر الرجل والده ولا يذكرهم بالسوء حتى لو أساء إليه، لأن هذا عقوق، وغيبة الوالد أشد من غيبة الأجنبي، فإذا كان غيبة الأجنبي يحصل له من عذاب الله ما يحصل، فكيف بغيبة صاحب الحق كولي الأمر والعالم والوالد، فإن غيبته أشد لأنه صاحب أصحاب حق هؤلاء، فكلما كان إنسان صاحب حق تكون غيبته أشد، نسأل الله العافية. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر فجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، سبحان الله، فجرت تلك بمرأة من الله سبحانه، هنا قرينة تدل على أن ليس المقصود أن السفينة كانت تجري في عين الله سبحانه وتعالى، و ذلك لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإنما تجري يعني بحفظنا وكلاءتنا، تجري يعني جزاء لمن كان كفر وهو نوح عليه السلام، كذب وأغرقهم الله. ولقد تركناها يعني هذه السفينة آية لمن إيش؟ لمن يعتبر بها. فهل من مدكر متعب؟ والله بعض يقرأ هذه السورة ويسمع قصة نوح وغيره ولا يتعب. طيب لو سألك سائل يقول في نفسه اللي يقرأ هذه السورة في رمضان مثلا، لأن أكثر الناس ما يقرأوا القرآن في رمضان، يختمون مرة ولا يتدبرون حتى في رمضان، يقرأ بسرعة بسرعة ما في تدبر. لكن لو ثم إنسان قرأ هذه الآية وأراد أن يتدبر حال هؤلاء الكفار، رأى نفسه مسلم يقول الحمد لله من قوم نوح، فكيف يتدبرها؟ كيف يتدبر هذه الآية وهو رجل مسلم يصوم رمضان ويصلي؟ فيقول ما علاقتي أنا بهذه الآية؟ هذا يقول الأمة قد خلت، كيف يتدبرها ويخوف نفسه بها؟ من يجيها؟ ما في إلا واحد. كيف يتدبر هذه الآية أنهم أغرق الله الكفار؟ وأنه يقول أنا عاصي ما راح يغرق الله مثلهم، لأني موحد لله، ما كذبت رسلي، مؤمن أنهم محمد رسول الله، أصوم أصلي أقول لا إله إلا الله. طيب كيف يتدبرها وخاف أنه يأتيني هذا مثل ما أتاهم؟ من أي جهة؟ وولا كفار، وهذا يقول أنا عاصي فقط مقصر في ديني، مصر على الصغيرة أنظر التلفزيون أسمع أغاني لكني ما كفرت مثله، فأي شيء يخاف؟ نعم كبائر نعم عندي لكن ما كفرت. ها طيب إيش أثر هذه التخويف هذا على المعاصي اللي فعلها من الكبائر؟ طيب الكبائر قال أجل النار مو مثل بلوجهم، ما أغرق مثل غرقهم، إيه إنه يخوف نفسه من عاقبة الكفر، لأن من أسباب الوقوع في الكفر الاستمرار على الكبائر، فالكبائر بريد الكفر، فيقول ما ودي ذريع الكفر، خلني بعيد عن الكفر، كيف؟ هذا بشتري بالغيبة، بشتري بسبال الثوب، اجتنب الإسراع على الصغيرة كالنظر كل يوم للتلفزيون وسماع الأغاني، اجتنب ملاحات العالم أو ملاحات الناس في الحق، اجتنب 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 حتى أنجو مما يكون بريد الكفر، اجتنب البدع وهي من أشد الطرق للكفر كما في قصة نوح، قوم نوح لما صاروا من بدعة تصوير المشايخ أو الزهاد إلى الكفر فعبدوهم، فحينئذ يبدأ الإنسان يراجع نفسه، ينظر في صحائفه إيش مسجل له، فقد يستمر على البدعة أو المعصية فيصير كافر. وقد وجدنا شاب كويتي كان مسلم لا يزال يفعل كبائر، يقص قصة الكفار ويستمر على ذلك ويلبس الجنس ويتعرف على البنات أو يفعل، في الأخير تنصر. هكذا بعض المجلات نقلت عن هذا الشاب، السبب أن الاستمرار في الكبيرة يؤول ليش؟ إلى الكفر، لأنه كل يوم ينقص إيمانه. فالأب إذا نصح لولده فينبغي أن ينهاه عن الكبيرة وينهاه عن إدمان الصغيرة، لا تشوف تلفزيون لا تسمع، خايف عليه أن يكفر بعد كذا. نعم لأنه سمع في القرآن إيش عاقبة الكفار من إغراقهم من زلزل من 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 نسار صاعق عليهم، فيخاف أنه يستمر ولده في المعاصي أنه يضعف إيمانه مع الأيام حتى يبقى بينه وبين الكفر شعرة، يكفر في أي مجلس فيه نكتة على الدين يتنكت معهم فيكفر ولا يتوب فيموت كافر، لأنه ضعف إيمانه مع فعل الكبائر كل يوم نقص إيمانه. حينئذ تحميه أنت بهذه الآيات الكفار وتذكر له القصة التي تدل على المعاصي بريد الكفر، قصة برصيصة أنه بدأ بالنظر إلى الفتاة التي أعجبه جسمها عندما قرأ عليها وثب عليها زنا ثم مات مصلوبا بالكفر قد سجد للشيطان، فهذا يدل على أن المعاصي بريد الكفر، فيترك المعاصي كالكذب والغش وعقوق الأمهات وإضاعة المال والكبر عن سماع الحق، بل أول ما يسمع ينقاد له بتواضع من غير أن يماري ولا يكابر، فحينئذ يستفيد من ذلك الثبات على الدين لقوله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. اقرأ ما في وقت طيب.